لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
الشركة إيش تبي؟ تبي تمويل، تبي أسعار تنافسية، أسعار. هنا الشركة تجي للبنك، ما تجيني عشان والله البطاقة اليوم. بس اليوم اختلف الوضع، اليوم لا، اليوم تبي حلول مالية شاملة. أبي أنا أقدر أروح أخذ منك قرض، بس أروح الواحد يعطيني الخدمات هذه أفضل. هل أنت ودك كبنك أن عميلك يكون موجود في أكثر من بنك لأنك أنت خدماتك ما تقدم؟ لا طبعا.
يلا حيهم، استضفنا سابقا في البودكاست عدة شركات تقنية مالية مثل تمارا وتابي ولينتك وغيرها، بس ما قد استضفنا أحد من البنوك مع أنهم يلعبون دور مهم في هالقطاع. فاستضفنا اليوم الأخ نايف الحربي، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في البنك العربي اللي مؤخرا صار اسمه AMB، عشان يساعدنا نشوف قطاع التقنية المالية من وجهة نظرهم كبنك. نتكلم مثلا عن طبيعة العلاقة بين البنوك وشركات التقنية المالية، وعن المنافسة اللي صاير حاليا بين بعض البنوك والشركات الناشئة في تقديم نفس الخدمات، وش اللي يخليهم كبنك يقررون انهم يستثمرون مثلا في شركة ناشئة او ينافسونها. وعندهم عاد تجربة في الاستثمار مع شركة ناشئة، بنسولف عنها وش الشركة الناشئة هذه وليش تستثمروا فيها وكيف يستفيدوا منها وما الى ذلك. نتكلم ايضا عن السبب اللي خلاهم البنك المفضل لشركات التقنية المالية، سواء كخدمات او كجودة خدمة. كثير شركات اقترحوا انه نستضيفهم، وليش كانوا حريصين على المصرفية المفتوحة اللي تتيح لشركات التقنية المالية انها تحصل على بيانات حسابات العملاء، مع ان اغلب البنوك كانوا ضد انهم يتيحون هالخدمة اساسا الى ما جاء البنك المركزي وفرض هالشيء. وبنختم نقاشنا بنقاش عن القطاع البنكي، وش الفرص اللي ما حد خدمها إيه الآن من شركات التقنية المالية، وكيف بتغير القطاع مع دخول شركات تقنية مالية جديدة وبنوك رقمية جديدة وتشريعات جديدة مثل موضوع المصرفية المفتوحة وغيرها. أترككم الآن مع الحلقة. حياك الله عبد العزيز.
هلا والله، حياك الله.
ما شاء الله أنت أول وظيفة لك في البنك، وما زلت مستمر من يوم متوظفت إلى اليوم، 19 سنة تقريبا.
صحيح.
كنت تو ماتش شوي.
مو بتو ماتش، يعني هي دائما يعني أنا أقولها للشباب اللي عندنا، ما هي بتو ماتش ولا هي بغلط ولا هي بصح، حسب الواحد، حسب الفرص اللي قاعدة تصير له في حياته العملية بياخذ قرارات. بس في عندي ثلاث أشياء أنا دائما أتأكد منها طول فترة حياتي الوظيفية، وأحاول أنقلها حتى إلى الزملاء معي، تكون موجودة عندهم دائما. إذا أنت في مكان يقدم لك قيمة مضافة لك، وأنت نفسك تقدم قيمة مضافة للمكان هذا، هذا الشيئين مهمة جدا. يجي الشيء الثالث هو الجانب المادي. إذا المكان قاعد يقدم يعطيك الفاليو الصحيحة لك، مورور لسه أحيانا ممكن تكون أقل أو أكثر بشوي، بس مهي بشيء كبير، ما في حاجة إلى التغيير.
أنا أحس هذا شيء مرتبط من الجيل السابق.
أيه.
اللي يقعدون في وظيفة الفترة طويلة جدا. أنا عن نفسي ترى ما أطول في المكان. أيه. اللي أشتغل فيها، أنا قاعد يمكن زي متوسط السوق تقريبا سنتين ثلاثة، اللي إذا المكان على قولتك كان يقدم قيمة كبيرة وتحدي، وكنت أقدر أعطي برضو المكان قيمة مقابل، فأحس أني أقدر أطول معه. بس ما شاء الله 16 سنة.
صحيح، هي ريكورد، ما كنت أتوقع أني بقعد 19 سنة. بس زي ما قلت لك، يعني الواحد ما يدري وين الكارير حقه أو المجال الوظيفي حقه يمشي فيه. الحمد لله، يعني على المستوى الشخصي ساتيسفايد بشكل كبير، يعني مبسوط جدا. يعني يمكن إذا أنا بتذكر أني بديت تكنيكال سبورت،
دعم فني، من
دعم فني، أزور الفروع، أصلح الأجهزة، أركب طابعات، واليوم أنا أقود القطاع التقني في البنك العربي بشكل كامل. تدرجت في السلم الوظيفي، وهذا شيء يعطيك يعني يعطيك استمرارية في المكان اللي أنت فيه، طالما أنت تشوف أنك أنت ممكن توصل في يوم، أو قاعد تتعلم أشياء تضيف للسيرة الذاتية حقتك. وبنفس الوقت زي ما قلت، الجانب المادي مهم، ولكنه مو بكل شيء، ولكنه مهم. طالما أنت تحس أنك أنت يدفع لك راتبك اللي أنت راضي عنه، أعتقد أنه كافي في أنك تستمر في المكان اللي أنت موجود. طبعا إذا حصلت فرصة بتقدم لك حاجة أفضل، ما يمنع أنك أنت تروح معها. اللي حصل خلال فترة يعني فترة حياتي الوظيفية، أني أنا مرتين يمكن استقلت، كان في فرص أفضل، والبنك تمسك فيني. وكان برضو هذا يعني يعني لي شيء كثير، أن الإدارة متمسكة فيني، أن البنك يشوف لي مستقبل عنده، واستمريت معهم والحمد لله يعني راضي كل الرضا.
ما متقاعد إن شاء الله؟
بعيدين عن التقاعد، ما ندري وش يصير، بعيدين تونا عن التقاعد عشان ما تكبرني بس ولكن ما ندري، وما ندري وش المستقبل فيه. كل الأمور مفتوحة، ولكن المكان جدا يعني جميل، يعتبر بيتي الثاني، قضيت فيه فترة جدا رائعة، ويعني وليد فيه ذكريات، وأكن له كل التقدير والاحترام، ولكل زملائي سواء الحاليين أو السابقين يعني لهم مكانة كبيرة.
ولائك عالي مرة
جدا
تعزز شيء كبير. أنا ما أخفيك سابقا الصورة النمطية بالنسبة للبنك العربي ما كان يعني يعني كفرد، على قول ما أتكلم كشركة، ما كان شيء كيف أقدر أقولها بدون ما يعني أسيء البنك، بس بالنسبة لي كان أحد البنوك الجانبية اللي كذا يعني ما كانت دائما في الواجهة بالصورة، يمكن مرتبطة مع المتقاعدين أكثر شيء، ما تشوف لها خدمات، ما تشوف لها أشياء يعني على الأقل على مستوى الأفراد. تفاجأت بعدها أنه مع موجة شركات التقنية المالية بدأ البنك العربي دائما أشوفه يطلع ويتصدر في المشهد هذا. إلى فترة قريبة قبل عدة سنوات احتجت خدمات بنكية استخدمها لأحد الشركات، وأنا يعني في عملي مع أحد الشركات، وكل ما سألت شركة تقنية مالية عن هالخدمة قالوا البنك العربي أفضل شيء، لا تروح لها الثاني، البنك العربي أفضل شيء، إنه يقولون إحنا نتعامل مع عدة بنوك والبنك العربي هم الأفضل. فيمكن أنتم بس وزارة العدل اللي دائما تمدحون مع الضيوف اللي يطلعون معنا ومع الناس اللي يعني أتكلم معهم في العمل. واستغربت صراحة، قلت خلنا نجرب نشتغل مع البنك العربي، كان لي تجربة صراحة في العمل معكم وجميلة جدا، في اهتمام كبير. الطريقة اللي طبعا الناس الحين بحسبون الحلقة إعلان ولا شيء لكن الطريقة اللي قدمته فيها ما أدري شلون ترجمها، بس الدوكيومنتيشن أو التوثيق حق الحلول التقنية اللي عندكم نظيفة جدا وسهلة ومرتبة. في بنوك ثانية تعاملت معها كانوا يعطونك حلول مستوردة مثلا من الهند ولا من أماكن ثانية، ويعطونك تعرف الدوكيومنتيشن أو مستندات 700 صفحة تقعد تقرأ فيها وتضيع ما أدري شو السالفة، يروح يجيبون لك الفريق الهندي اللي طور وتحوس فيهم يعني فترة طويلة. مع البنك العربي عشان بس أفعل خدمة الحسابات البنكية الافتراضية اللي بنشرحها بعد شوي، طلعنا ثلاثة أسابيع الظاهر سويناها وطلعنا فيها لايف والأمور تمام فيها، ولسه ما زلنا نختبرها ونشتغل عليها، أو على الأقل في التجربة اللي مرت فيها. فكانت تجربة جميلة جدا صراحة. أبي أعرف سر تفوقكم على البنوك الأخرى من هالناحية، لأنه في إجماع كامل على تميزكم في تقديم الخدمة سواء من ناحية التعامل مع الشركات أو على المستوى التقني أيضا في في المحتويات اللي تقدمونها. أنا مشكلة دائما أبلش في المصطلح التقنية، في المستندات اللي تقدمونها اللي ترشد الناس للتطوير أو في التقنية نفسها، فوش اللي خليكم تميزون على البنوك الثانية؟
طيب أبي أرجع شوي، بس أنت قلت أن إحنا أو الصورة النمطية عننا سابقا كانت بالنسبة لك كاننا غائبين، ما إحنا موجودين على مستوى مصرفية الأفراد، مرتبطين أكثر بالتقاعد، وهذه نقطة لازم نوقف عندها شوي. صحيح إن إحنا مرتبطين بالتقاعد إلى فترة قريبة، وبالنسبة لنا يعني ما هو كلام دعاية أو شيء، لكن أعتقد أن المنظومة اللي تقدر تقدم خدمات للمتقاعدين وخدمات إلى ناس يعني خدموا البلد في فترة معينة وتقاعد وبعدها، هي منظومة قادرة على تقديم الخدمات لجميع شرائح المجتمع بدون استثناء. لأن إذا احنا أخذناها على مستوى كبار السن، التعامل معهم يحتاج نوع من التعامل مختلف، إذا أنت طبقته على شرائح مختلفة وشرائح أخرى بتنجح فيه بشكل كبير. فالمتقاعدين بالنسبة لنا بركة كبنك، فخورين بأن احنا في يوم من الأيام كنا البنك المتقاعدين الوحيد. الآن الأمور مفتوحة، المتقاعدين يقدرون يروحون لأي بنك، وبنفس الوقت أعطتنا تجربة ثرية في خدمة العميل وتجربة العميل، وكيف أن احنا نصمم منتجاتنا سواء التقنية أو منتجاتنا اللي في الفروع بطريقة تناسب جميع شرائح العملاء، من المتقاعدين إلى اللي احنا نسميهم فئة الشباب والصغار. وهذه خلتنا ننتقل إلى تغطيات أكثر. طبعا ما هو بصحيح ان احنا بس متقاعدين حتى في ذيك الفتره، وكان عندنا هاجس داخلي ان احنا لازم نغير الصوره النمطيه هذه. احنا صحيح فخورين بان احنا نخدم المتقاعدين، بس احنا نخدم كل فئات المجتمع حتى الشركات وبجميع فئاتها. فكنا حريصين على تقديم حلول ماليه مختلفه، ولما نقول حلول ماليه هي اللي اليوم معروفه مثلا فنتك. اليوم الفنتك هي تقنية مالية، هم أشخاص يقدمون الحل المالي أو يقدمون المنتج المالي بطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية تحاكي وتناسب المستقبل لها. احنا يعني من فترة قديمة جدا عندنا حلول مصرفية متميزة جدا، والفضل يرجع إلى مجموعة من الزملاء كانوا سباقين في هذا الشيء. يعني كنا نروح للشركات أو نروح للقطاعات الحكومية وما نقدم بس خدمات مالية، نقدم خدمات مالية وخدمات تقنية معها، بحيث أن احنا يكون الحل متكامل. فطبعا أول يمكن محفظة إلكترونية موجودة في المملكة العربية السعودية كانت من 2010 في البنك العربي مع أحد الجهات، ما أقدر أذكر اسمها، بس محفظة إلكترونية من 2010، وما زالت إلى اليوم محفظة إلكترونية تستخدم لأغراض خاصة مع أحد الجهات. هذا كان حل مالي تقني مقدم من البنك العربي. هذه التجربة نمت معنا. يمكن أتذكر في يمكن 2015 كان الصندوق العقاري وقتها كان بحاجة إلى عملية الربط اللي بعدها نمت محفظة الإقراض، وكان فيه توسع في الإقراض السكني للمواطنين. كان أول بنك يربط مع الصندوق العقاري كان البنك العربي. وأتذكر وقتها كانت عبارة عن قطاع الأعمال عندنا يزور قطاع التقنية ويقول إحنا محتاجينكم تروحون معنا إلى الصندوق العقاري، هم محتاجين شيء إحنا ما نعرفه، إحنا نعرف البزنس، أنتم تعالوا معنا هناك. فكنا نروح ونشوف وش هم مش محتاجين، وكانت عبارة عن ربط تقني لتسهيل عملية المنح أو حقوق أحقية المواطنين بالقروض العقارية ومنحهم قروض عقارية.
بس أنا يمكن مو واضح بالنسبة لي وللمستمع أنه هذه فرص متوفرة لجميع البنوك، وأنتم تتبعون لنفس المشرع، ويمكن ضخامة العمل نفسها والمسؤوليات خلنا نقول لإدارة التطوير وإدارة الحلول التقنية البنكية، فوش اللي تعتقد خلاكم تميزون على الآخرين في أنكم تكونوا سباقين في حلول التقنية المالية مع شركات الفنتك؟
الرغبة في التميز والمنافسة. يعني عندنا
معقولة بس هذا الشيء اللي خلاك؟
هذا شيء
يعني نتوقع أن كلهم يبغون يتميزون. أيضا
لا، شوف أنت اليوم البنوك تقريبا خدماتها المالية واحدة، وش اللي يميزك وش يميز بنك عن الآخر؟ هو جودة الخدمة وطريقة عرضها وإيصالها إلى العميل. لو تجي الإقراض موجود في كل بنك، الحسابات الجارية موجودة في كل بنك، الموبايل بانكينج أو الأونلاين بانكينج موجود في كل بنك. اللي يفرق عميل بنك عن آخر هو جودة خدمته. أنا كيف أطور جودة خدمتي إذا أنا ما قدمت معه حلول شاملة، حلول تكون متكاملة بحيث أن العميل يكون مرتاح وهو متعامل مع البنك هذا وما يحتاج يروح إلى بنك آخر. هذه أحد الأشياء الرئيسية اللي خلتنا نتميز. في دافع آخر يمكن بدون مجاملة إلى أحد، بس كان في دافع تنافسي داخل البلد. جيراننا الجوازات، كنا نستغرب، يعني حنا في فترة من الفترات كان الشارع يتسكر من الجوازات، فجأة ما عاد في أحد. مو معقول أن القطاع حكومي الجوازات السعودية يعني تتحول إلى الأونلاين والمعاملات الإلكترونية وإحنا في القطاع البنكي ما زلنا متأخرين فيها. فكانوا دافع لنا كبير أن إحنا يعني نتعلم من تجربتهم ونحاول نحاكي تجربتهم. وكنا على المستوى التقني يعني كنا نقول مو معقول أن الناس اللي في الجوازة أو في القطاع الحكومي يصيرون أسرع مننا، إحنا لازم نكون بنفس السرعة اللي معهم. فطلعت هذه مجموعة الحلول اللي يمكن اليوم تغيير، يعني نحاول أن إحنا نقدمها إلى العملاء ونحاول أن إحنا نبرز صورة البنك إلى العملاء. إحنا عندنا حلول تقنية، حلول شاملة، حلول سريعة. في يعني حتى حاولنا نطلعها في شعارنا الجديد، ان احنا اوكي الناس تتكلم عن ديجيتال بانك، احنا ديجيتال بانك. احنا بنك شامل عندنا خدمات ماليه تقنيه تخلينا نكون ديجيتال بنك. شعارنا اليوم يمكن الجديد في اكثر من رساله، اولها ان احنا ديجيتال بنك، ثانيها ان احنا نتغير بسرعه، يمكن الاسهم والاشياء اللي احنا حاطينها في الشعار تدل على ان احنا فاست فورورد، احنا ماشيين بشكل سريع.
اذكر مع بدايه الشركات التقنيه او التقنيه الماليه عفوا، كان فيه الكلام هذا اللي يطلع انه البنوك خلاص ما بيقول تموت، لانه مو منطق انها تموت، لكن بيبدا يصير دورها كانها دور المطبخ اللي هي تقدم الخدمات في الخلف، والشركه التقنيه الماليه هي اللي تصدر المشهد وتصير تعامل مع المستفيدين. طبعا تغير الموضوع هذا لما البنوك بدات تصحى وتقدم الخدمات بشكل مباشر، بس هل تشوف هذا الشيء منطقي انه البنوك يكون دورها يعني بهالشكل مع شركات التقنية المالية؟
على المستوى الشخصي نعم، أنا أشوف المستقبل بالشكل هذا. يعني مو ممكن بالسرعة اللي احنا نتخيلها، بس في المستقبل احنا نسميها البانكينج از سيرفيس، انه البنك يبدا يقدم خدماته الى شركات، والشركات هذه ممكن توصل الى العميل.
فنشوفه دور رئيسي من ادوار البنوك، بيكون ما راح يكون شيء البنوك بتحاول تبتعد عنه.
ما اعتقد انك تقدر تبتعد عنه، الموجة واضحة، يمكن تكون قراءتي خاطئة، ولكن الموجة واضحة أنها هذا شيء قادم، ما في مجال. وهذا بعد يخلينا احنا نتعامل مع شركات التقنية بطريقة مختلفة. يعني تعاملنا اليوم مع شركات التقنية احنا نحاول نمكنهم. وأتذكر أن في أكثر من استفسار يجي أنه كيف أنتم قاعدين يعني تسوون هذا الشيء لشركات التقنية وهي منافسة لكم. ما كنا يعني ما نشوف يعني احنا منافسين لبنوك ثانيه كثير. صحيح نسبه التنافس عاليه مع البنوك، بس في نسبه شراكه قليله يمكن ما حد يشوفها بين البنوك. احنا نشوف العكس مع الفنتك، نسبه الشراكه كبيره وممكن يكون في نسبه تنافس قليله.
وبيني وبينك اسمع حتى تفسيرات شخصيه طبعا من الناس على ليش البنك العربي يسوي كذا، ويفسرونها بشكل ان البنك العربي محتد، يعني بيضطر انه في بنوك ثانيه ممكن تميزت، في بنك مثلا يركز على الافراد على سبيل المثال، يقول انه بحط كل حيلي في القطاع، واللي يمكن الاعمال والاشياء الثانيه بعطيها اولويه اقل. في بنك يقول بركز كذا، في بنك بركز كذا. فالبنك العربي قال تدري دام الجماعه قاموا ياكلون السوق من اكثر من جهه، خلني القى الزاويه اللي اقدر اركز عليها وانطلق فيها، اللي يمكن البنوك الثانيه تكبر عليها تقول ما ابغى اشتغل مع شركه تقنيه ماليه وابني فيها.
ما أعتقد أن هذه قراءة صحيحة للمشهد اللي موجود فيه البنك العربي اليوم. إحنا ما زلنا منافسين وما رح نترك المنافسة لأحد ثاني، ونركز على قطاع واحد، ونطلب من الجميع أنهم ينافسونا في قطاع التقنية المالية إذا ودهم.
بس ليش ما كانوا يدخلون معكم بالأشياء هذه سابقا؟
شوف هي في البداية قراءة يعني أنا ما أقدر أتكلم عنهم، ولكن وجهة نظري أنها ما في اعتراف بدور التقنية المالية، تعرف حاجة جديدة ما فيها، يمكن القطاعات اللي تغطيها التقنية المالية ما تعني كثير إلى البنوك. أول ما بدأت التقنية المالية كانت في البيمنتس والوالتس، وما كانت تمثل شيء كبير من البنوك، وما تشوف ما يشوفونها أنها يعني تستمر أو بيكون لها يعني دعم من حتى من الحكومة. أعتقد وجود
كان يتوقعون حجم السوق بيكون صغير، يعني
حجم السوق صغير، يعتقدون أن المشرع ما راح يعطيهم فرصة، يعتقدون مثلا أن البنك المركزي ما راح يسمح إلى شركات التقنية المالية. بس اللي حصل مع رؤية المملكة 2030 اختلف تماما. التقنية المالية ركيزة أساسية من تطوير القطاع المالي، والرؤية يعني تنص على أن أصلا الإبداع والتحول والتغيير في القطاع المالي بيجي من التقنية المالية. هذا يغير المعادلة كاملة. وتلاحظ اليوم أن في بنوك يعني قاعدة تتعامل مع هذا الموضوع بطرق مختلفة، بعضها يبني تقنيات مالية، يبني شركات تقنية مالية بنفسه، بعضهم يدخل مستثمر مع شركات التقنية المالية، البعض الآخر مجرد مقدم إلى الخدمة اللي المشرع يطالب فيها ما يزيد عنها.
على النقطة هذه، إذا واحد من الشباب عارفه في أحد البنوك يشتغل يقول، طبعا هذا وجهة نظره الشخصية ما أدري يمثل البنك ولا لا، بس يقول حنا نشوف شركات التقنية المالية كأنهم يسوون أبحاث لنا، اللي R&D قلتهم يسوونها، وإذا في شيء ضبط فتحنا شركة زيها. فهم صحيح تعتقد هذا التوجه بيصير للبنوك بشكل عام ولا؟
هم صحيح مركز أبحاث ومركز إبداع، يعني بدال ما أنا أروح أسوي
تتحقق من فكرة ومن سوق
إيه أو تتحقق، أنت ممكن تساهم فيها وتدعمهم إلى ما تنجح فكرتهم
وتسوي زيهم
بدل. ما تسوي زيهم. أنا ما أعتقد أن يعني على المستوى الشخصي وعلى المستوى التيم إحنا درسنا السوق اللي برا وكيف البنوك قاعدة تتعامل مع شركات التقنية المالية برا. ما في يعني يمكن 1% من البنوك وأقل حتى اللي يروح يسوي زي الفنتك يفتح شركات، ما يعني ممكن بنكين فقط اللي يفتح شركة مماثلة إلى الفنتك.
في بنك ما شاء الله يعني قدم خدمات حقت 5 شركات ناشئة في السعودية. يعني أنت تتكلم عن بشكل عالمي يعني ولا؟
أنا أتكلم بشكل عالمي. الآن أنا بجيك على السعودية. السعودية مختلفة. الآن السعودية مثلاً يمكن عندنا 3 بنوك قاعدة they copy الفنتكس.
بالضبط. حسوا شيء نجح سووا شركة زين.
قد يكونون صح قد يكونون خطأ. أنا على المستوى الشخصي ما أفضل هذا التوجه، أفضل أني أنا أدخل مستثمر مع شركات التقنية المالية. على المستوى الشخصي أدخل مستثمر وإذا هم نجحوا أنا ناجح معهم، بس أني أنا أسوي يعني ريبليكا أوف ولا أسوي كوبي للي هم يسوونه ما أعتقد أنه.
متى تعتقد كبنك أنه القرار الأفضل يعني أو كيف تحدد قرارك في أنك تستثمر مع شركة ولكم تجربة نتكلم فيها أو أنك تسوي شركة مماثلة لها أو تقدم خدمة مماثلة لها؟
بسوي شركة وقدم خدمة مماثلة لها إذا حسيت أن أنا فيه بزنس كبير بيطلع من عندي وأنا ما راح أستفيد، ولا في شركة تقنية أنا ممكن أدخل معها كشريك. أنا هنا ممكن أروح أبني الشركة وأسويها وأكون أنا جزء من منظومة التنافسية اللي موجودة. بس إذا اليوم عندي شركة قاعدة تقدم الخدمة وأنا أقدر أدخل معها مستثمر وخليها هي تقدم خدمتها، أنا أفضل الطريقة هذه.
ليش؟ وأنت عندك الإمكانيات والموارد وعندك كلش.
مو بصحيح أني أنا يعني إعادة اختراع العجلة غير صحيح. إمكانياتي ومواردي وطريقة عملي مختلفة تماماً عن شركات التقنية المالية. ما يصلح أجي أنا اليوم بالستركتشر حقي كبنك وكبير وثقيل وأدخل وأبني شركة تقنية مالية. بكون عائق أنا لشركة التقنية المالية. بس لو تركت شركة التقنية المالية تشتغل بطريقتها وعلى وبجراءاتهم وعلى راحتهم وأنا دخلت معهم مستثمر وداعم وممكن حتى يعني أكون جزء من الفرص اللي تتحول لهم، وبتكلم بدون ذكر أسماء عن بعض التجارب اللي حنا نسويها، أنا أشوفها أفضل. نرجع إلى نقطة الشخص اللي قال لك إنها هي مو مركز أبحاث، هو يسمونها الـ Innovation Center، مركز الإبداع في تقديم الخدمات، وهذا المطلوب، هذا اللي احنا نبغى نوصل له اليوم. اذا انا بقعد بس اسوي كوبي في النهايه انا فالور، بقعد اتابع هذول الناس وش يسوون، هم بيكونوا سابقيني اصلا وبيكونوا متقدمين علي في تقديم الخدمه.
بس اذا كبر السوق اللي هم شغالين فيه ممكن تقول اوكي انا بدخل بنفسي الحين.
اذا كبر السوق وانا مالي وجود في السوق عن طريق شركات التقنيه
ولا في شريك
ولا في اي، اكيد بروح اسويها اذا في فاليو لي اكيد. بس انا في البدايه اروح اسويها ما احسها مناسبه. طبعا يختلف من بنك لثاني هم كيف يشوفونها. ممكن بعض البنوك يعني عنده استراتيجية أنه يعني يبغى يعني يقلل يعني يخلي البنك الأساسي أو الرئيسي أو الخدمات الرئيسية في البنك هي عصب البنك، وعن طريق شركاته الجديدة اللي هو سواها يقدم الخدمات هذه. قد تكون استراتيجية يعني ناجحة وما فيها يعني ما فيها ضرر، بس أنا على المستوى الشخصي ما أفضلها.
إيه لأنه هو بالنهاية يقول لك أنا إذا سويت شركة تابعة للبنك بتكون أكثر رشاقة وأكثر سرعة ونفس المزايا اللي تكلم عنها على الشركة الناشئة. شايفين نظرهم طبعاً مع إني يختلف معها يعني في الطريقة هذه، وبنطلق في السوق هذا. شفنا بنوك سوت الحركة هذه وما ضبطت معها.
شوف إلى الآن اللي قاعدين نشوفه السوق ما هي بضابطة، ما هي قاعدة تمشي بنفس سرعة شركات التقنية المالية أو الشركات.
يحاولون يحرقون أسعار، يحاولون كذا، بس بس
على ما هو بزنس موديل مستمر. أنت حرق الأسعار وحرب الأسعار هذا يصير في أي مكان بس فترة معينة وبعدين الناس ما عاد تقدر عليها أصلاً ويكتمل. وأعتقد أن حرق الأسعار وهذه بيكون له تشريعات تحمي التنافسية عند الجميع وهي موجودة، بس يعني يمكن مع التقنية المالية والأشياء الجديدة بس تحتاج أنها يعاد النظر فيها.
يعني زي شركات الاتصالات يطبقونها على
أي، ما أتوقع أن يعني الحفاظ على التنافسية عندنا شيء ممتاز جدا ويعني وله منظومه يعني تتابعه وتحاسب عليه. فما اتوقع ان لاني انا بنك وسويت شركه واقدر احرق الاسعار وعندي يعني راس مال كبير بيسمح لي اني انا اسوي الشيء هذا. خصوصا ان التقنيه الماليه هي زي ما قلت هي ركيزه من ركائز الرؤيه اليوم. فما تقدر يعني المستهدف في الرؤيه في 2030 انه يكون عندك 525 شركه تقنيه. ما في واحد بيجي يحرق الشركات هذه لانه هو قوي وياخذ الـ
هل فيش اي برامج اي توجيه يحثكم على التعامل مع شركات التقنيه الماليه ولا هو مفتوح لكل بنك يقرر؟
لا في توجيه من البنك المركزي، في توجيه من فنتك السعوديه، في اشياء الزاميه وفي اشياء اختياريه، بس دائما يحثوننا على ان احنا نتعاون معهم، دائما يستشيروننا في الاشياء الجديده اللي تجيهم، يدعوننا دائما الى كل المناسبات اللي تخص التقنيه الماليه، ودائما يتشاورون معنا في اغلب الخدمات. يعني سواء كانت المصرفيه المفتوحه او التقنيه الماليه بشكل عام.
المصرفيه المفتوحه كيف تجربتكم معها؟ ايضا انتم السباقين فيها. يعني
والله يعني شوف التجربه يعني ممتازه حتى الان.
هذه بس للناس اللي ما يعرفونها باختصار بتتيح لشركات التقنيه الماليه ان تخلي مستخدمينها يسحبون بيانات الحساب البنكي بالكامل ويشوفونها من خلال منصة أخرى. فأقدر أنا مثلا تطبيق إدارة مصاريف أشوف عمليات الحساب حق البنك العربي على سبيل المثال من خلال التطبيق هذا بدون ما أدخل على الحساب البنكي.
هذه المرحلة الأولى اللي طبقت الآن. المرحلة الثانية حتصير تسوي عمليات، حصير أجمع لك حساباتك في مكان واحد، فيصير أنت إذا تطبيق البنك مو بعاجبك بس أنت عميل في البنك العربي مثلا، تقدر عن طريق تطبيق إلى تقنية مالية ثانية تشوف حسابك في البنك العربي، تتعامل معه، تشوف حسابك في بنك ثاني في التطبيق هذا. فيصير من حقك كعميل أنك تعطي صلاحية إلى شركة التقنية المالية هذه أنها تطلع على حسابك وتسحب معلوماتك من البنك اللي أنت تتعامل معه وتطلعها لك بالطريقة اللي تناسب.
وكان في مقاومة من بعض البنوك، يمكن حتى أغلب البنوك، على الموضوع هذا لأنه في قناة مهمة بالنسبة لهم اللي ممكن يبيعون فيها تمويل، بطاقات، أيا كان للمستخدم، أنه يدخل عليها بشكل شبه يومي، بتروح من عندهم وبيصير العميل يستهلكها من خلال طرف ثالث ما راح يعني باختصار كل اللي همه العمليات ولا راح يشوف أي شيء من اللي ينعرض عادة في التطبيق اللي تابع للبنك. فبالنسبة لكم كيف تستفيد منك تفتح الحسابات لشركات أخرى؟
شوف أبجيك طبعا المقاومة مصدرها الأول يمكن زي ما قلت أنت الكلام صحيح، بس ترى في شيء ثاني يعني قبل الموضوع هذا. البنوك اليوم عندها كوست دفعتها أو تكلفة دفعتها إلى معلومات العميل اللي موجودة اليوم. طلب منا أن احنا نعطيها لشركات التقنية المالية.
بس وش التكلفة هذا؟
التكلفة أني أنا أتحقق منك، أتأكد من معلوماتك. فالديتا اللي أنا عطيتها لشركة التقنية المالية اليوم دفعت إلى شركات أخرى عشان أنا أتحقق، سواء كانت عن طريق خدمة يقين أو عن طريق خدمة التحقق من البريد السعودي أو عن طريق الرسائل الOTP اللي احنا دفعناها. ففي تكلفة نسميها احنا تكلفة cost of acquisition، تكلفة
استحواذ
على العميل. لما تجي تعطيها كده مجانا كانت تسبب يعني انه واي ليش احنا نسويها كذا. نتفهم انه في البداية شركات التقنية المالية نحتاج ندعمهم، ما يملكون التكلفة اللي احنا بنطالبهم فيها مقابل اعطاء مثل هذه البيانات. ونرجع الى شيء جديد طلع مؤخرا انه هذه بيانات من حق العميل اصلا، ليس لا يملكها البنك. فمع حماية البيانات وخصوصية البيانات الخاصة بالعملاء، هذه معلومات يملكها العميل وليس البنك. وبالتالي أنت يعني ما تقدر تمنع أحد من أنه يعطي صلاحية إلى شخص آخر مصرح لأنه يأخذ هذه البيانات.
بس وش يستفيد البنك بالحالة هذه؟
البنك الآن ما يستفيد، يعني في البداية أنا ما أستفيد، بس أنا ممكن أشتغل مع شركات التقنية المالية في أكثر من شغلة. يعني على سبيل المثال شركات البيرسونال فاينانس مانجمنت أو
إدارة التمويل،
إدارة الحسابات اللي هي يعطيك معلومات عن حسابك وش.
عفوا إيه قصدك لإدارة المصاريف؟
إدارة المصاريف. أنا اليوم عندي اطلاع على حساب عميلي في البنك العربي فقط، بكرة أقدر عن طريق شركة التقنية المالية أطلع على حساباتها في البنوك الثانية وأعطيه أو أمنحه تمويل أو أمنحه خصائص أخرى بناء على معلوماتها اللي في البنوك الأخرى. هي ما هي بسيئة في المقام الأول، أنت ممكن توجد منها فوائد كثيرة. فأنا هذه أحد الفوائد، أني أنا اليوم بقدر عن طريق شركات التقنية المالية أني أسوق خدماتي بطريقة أفضل. أنا ممكن بكرة أعرض القروض الشخصية حقتي أو البطاقات على منصاتهم، ممكن أبدأ أعطيهم أشاركهم في بعض الـ 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 نسميها إحنا الانسنتيفز اللي تعطيهم المحفزات إنه هو يجيب لي عميل. فهو عند العميل الآن، درس العميل، يقدر هو يدفع كوست زيادة ويقدر يشيك عليه في سما، يشيك عليه في أماكن ثانية، ويعطي لي عميل جاهز أني أنا أقرضه بدال ما أنا أتعب في الإجراءات.
أنت كبنك تستفيد من حتى من عملاء البنوك الثانية،
بالضبط،
عنده بيانات تقول له أي عميل يطابق المواصفات
هذه عطني
عطني إياها، أنا بعطيه قرض بعطيه ذا.
بالضبط. المصرفية المفتوحة والتقنية المالية بشكل عام، إذا أنا يعني طريقة رؤيتنا لها وتعاملنا معها، يعني في المقام الأول تتلخص بأنه أصلا فيه فجوة كبيرة، فجوة تقنية كبيرة ما بين التجار اللي موجودين اليوم في السوق وما بين الخدمات المالية المقدمة. يعني مثلا أكثر قطاع أنا أحسه ما زال فيه فجوة كبيرة قطاع السيارات. لا الوكالات ولا المعارض ولا اللي يشتغلون في السيارات عندهم قدرات تقنية تساعدهم في أنهم يوصلون خدماتهم إلى العملاء بشكل مناسب. لو جينا شفنا اليوم تمويل السيارات مزعجة، تجربة العميل مزعجة جدا إلى أي واحد. أنت تروح للمعرض أو الوكيل تشوف السيارة، بعدين تروح تدور موظف البنك، بعدين تطلب من موظف البنك يطلب منك أوراق، بعدين موظف البنك يتواصل مع الوكالة. هذه تجربة العميل السيئة هذه اللي يحلها لنا هو شركات التقنية المالية، لأنه بيكونوا متخصصين. ممكن يوجد نسميها سوق إلكتروني للسيارات، وكلاء السيارات يكونون فيه، المعارض تكون فيه، وتبدأ عملية الربط مع البنوك ومع شركات التمويل ومع الشركات الثانية تكون سلسة وسهلة، بحيث أن المنتج الأساسي أصلا سيارة ليس قرض. فأنا أروح أشوف السيارة وأكمل إجراءات القرض من هناك بشكل سلس وسهل. هذا شيء احنا اليوم اعرف ان في شركات تقنيه ماليه تشتغل عليه، بس ما بعد شاف النور الى الان. ففي قطاعات كثير اليوم في السوق ما عندها القدره التقنيه اللي تواكب متطلبات العملاء في الوقت الحالي. وجود التقنيه الماليه اليوم بيساهم في يعني سد الفجوه هذه وخلق ابداع طرق ابداعيه في الوصول وتقديم الخدمات للعملاء.
فنشوف المستقبل يعني انه بيكون الخدمات البنكيه بتوصل للناس من خلال منصات اخرى، مو بالضروره المنصات حقت البنك، لان المنصات هذه تجمع كل المعلومات اللي يحتاجها البنك وتربط ما بين العميل والبنك.
صحيح، او متخصصه حتى في اشياء معينه. يعني احنا نقعد يعني تكلمنا عن الافراد بشكل كثير، يمكن لو نتكلم على الشركات نتكلم على السبلاي تشين مانجمنت او اداره
سلاسل
الامداد. في قطاعات كثير اليوم في السوق ما فيها يعني إدارة لسلاسل الإمداد بشكل منظم ومرتبط بالخدمات المالية. هذه كلها تخصص شركات التقنية أنها تجي وتوجد الحلول وترتبط عن طريق المصرفية المفتوحة، عن طريق التقنية المالية بالبنوك، وتقدم حلول أفضل إلى الشركات.
كنا نسولف قبل الحلقة على موضوع على النقطة هذه، أنك تشوف الشركات التقنية المالية ممكن مركزة بشكل كبير على قطاع الأفراد، بس قطاع الأعمال ما في تركيز كبير. صحيح. فيه وش تعتقد الفرص اللي موجودة هناك؟
في فرص كثيرة. يعني أنا الدراسة اللي عندنا اليوم تقول أنه أو من فنتك السعودية يقول لك 30% من شركات التقنية المالية اللي موجودة اليوم في السوق السعودي في البيمنت،
في المدفوعات
25% في التمويل، وكلها تختص بالأفراد. وتبدأ تنزل النسبة على القطاعات، قطاع الشركات ما فيه عدد أبداً، لا يكاد يذكر العدد اللي يقدم خدمات إلى قطاع الشركات. وقطاع الشركات بشكل عام سواء كان في البنوك، يمكن أنت تكلمت عن تجربتك مع بنك ثاني، أو أنه كيف أنك أنت يعني عانيت للحصول على الخدمة. أعتقد أن الخدمة في البنوك في شركات التقنية المالية إلى الآن إلى قطاع الشركات ما وصلت إلى الشيء اللي إحنا نطمح له.
هل لأنه ما في سوق كبير ولا؟
لا، في سوق كبير بس
ما في طلب ولا
يعني زي ما تقول ما بعد وصلهم الدور في 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 الابداع ولا هذا. انا اعتقد ان اليوم بدات شركات التقنيه الماليه تلمس الفرص اللي موجوده، وبدينا نشوف كم شركه تشتغل على فرص جميله جدا وذهبيه، لدرجه ان احنا احيانا ودنا بعض الخدمات اللي نقدمها نروح للشركات التقنيه الماليه هذه ونقدمها عن طريقهم. يعني نطلب من شركات اللي تتعامل معنا انها تاخذ الخدمه من الشركه التقنيه الماليه، لأن الطريقة اللي هم قدمينها طريقة
إجمالا قطاع الأعمال مسحوب عليه يعني.
صحيح.
حتى مع ضخامة السوق بس مسحوب عليه من البنوك بشكل عام، يعني ما يجي ولا ربع اهتمام القطاع الأفراد.
ما سوي دعاية بس ما عدا حنا يعني.
أنا ما شفت قطاع الأعمال على الأقل الخدمات المقدمة للشركات غير الأشياء زي الحسابات الافتراضية وغيرها، بس قصدي مثلا أشياء بسيطة زي إدارة حساب الشركة. من فترة طويلة جدا والموضوع مزري مقارنة بالخدمات المقدمة للأفراد، وفي صعوبة في يعني أحد البنوك اللي تعاملت معها في أحد الشركات ما تقدر حتى تضيف ناس معك في الفريق تضيفهم بحيث أنهم يساعدونك في إدارة الحساب أو يجرون بعض العمليات توافق عليها، كان في صعوبة كبيرة في الموضوع هذا، فما في أساسا البنوك نفسها غير مهتمة. فوش السبب اللي خلي البنوك غير مهتمة؟ عشان برضو
شوف، هي مو بالبنوك مهتمة، أنا بكون مهتم إذا العميل يحتاج وطلب. قطاع الشركات في البداية ما كان يطلب وما كان يحتاج هذه الأشياء. اليوم الشركات تغيرت طريقة عملها، يعني مع التشريعات اللي موجودة على الشركات، مع الأشياء اللي متطلب، يعني الأشياء اللي تطلب من الشركات، مضطرين لأنهم يحطون حلول تقنية أساسهم طريقة
عملها. بس كيف ما يطلبون؟ عندك بموضوع البطاقات الشركات على سبيل المثال اللي بدأت تطلع مجموعة شركات تقنية مالية في الحين، إنه أنا أبغى كصاحب شركة أقدر أصدر بطاقة وأصدر بطاقات لموظفيني يصرفونها في أماكن معينة وبحدود معينة. هذا طلب أذكره من متى؟ من ضار 10 سنين الناس يطالبون فيه، نبغاه من زمان، ما في البنك تحرك سويها إلى ما جت شركات تقنية مالية قالت خلاص حنا بنصدر بعضها، حتى اضطر إنه يصدرها من خلال البحرين على سبيل المثال لأنه ما يقدر يشتغل بهالشكل بالسعودية. فوش السبب إنه ما تحركوا؟
هنا نرجع إلى دور شركات التقنية المالية. بالنسبة للبنوك هذا شيء صغير جدا وله العامل الرئيسي في أن الشركة تتعامل مع البنك، هو خدمة بسيطة إضافية البنك يقدمها بناء على طلب الشركة. ممتاز.
قصدي كمثال على الطلب فقط.
الطلب يعني لا هذا الطلب بسيط جدا مقارنة بالطلبات الثانية اللي هي أهم بالنسبة للشركة. الشركة إيش تبي؟ تبي تمويل، تبي أسعار تنافسية، أسعار. هنا الشركة تجي للبنك، ما تجيني عشان والله البطاقة. اليوم بس اليوم اختلف الوضع، اليوم لا، اليوم تبي حلول مالية شاملة. أبي أنا أقدر أروح أخذ منك قرض، بس أروح الواحد يعطيني الخدمات هذه أفضل. هل أنت ودك كبنك أن عميلك يكون موجود في أكثر من بنك لأنك أنت خدماتك ما تقدم؟ لا طبعا. وجود الشركات التقنية مهم الآن،
هو اللي حتى على مستوى التمويل والأشياء الأساسية اللي يحتاجون الشركات برضو فيها بهذلة، يعني مهيب شيء مباشر أنك تروح وزي الأفراد أنك تطلب تجلس مع موظف.
صحيح، بس ترى هذه بعد يعني لها أسباب ثانية. اليوم عندي خدمات تقنية كثيرة أنا أقدر أعتمد عليها، أو خدمات مقدمة من جهات حكومية وشبه حكومية في قطاع الأفراد أكثر من قطاع الأعمال. مؤخرا بدأ قطاع الأعمال يأخذ يعني جانب من الخدمات المقدمة له. يعني أنا عشان أتحقق من شركة أول ما كان عندي خدمة، عشان أتحقق من موظفين الشركة، من ملاك الشركة، ما كان في خدمات. اليوم في خدمات، هذه تساعدني أني أنا أبدأ يعني أطور حلول تناسب الشركات وتساعدهم على إدارة عملهم.
فعلا أذكر من أحد الأصدقاء ذكر لي أنه أيضا في بنك أن بالنسبة لهم أسهل بكثير موضوع الأفراد، لأنه في جميع الخدمات اللي تساعدهم التحقق بشكل سريع، ويقدرون على طول يعطون القرض مثلا ويقفلون القرض بشكل سريع، بينما الشركات فيها شغل يدوي أكثر.
صحيح.
فيأخذ وقت طويل ولما يتحقق، وذا يمكن بدل ما يعطي قرض للشخص مثلا الأفراد في يوم ولا يومين بيقعد أسبوعين مع الشركة لما يقفل مع الموضوع. صحيح. غير طبعا موضوع كفالة
بالضبط. وفي أشياء ثانية، يعني مثلا اليوم مثلا ما زالت الخدمات تطور، بس مثلا اليوم أنا ما أقدر أطلع سند لأمر إلى شركة إلا إذا هي الأونر حقها فرد. نتوقع أن المفروض في المستقبل يكون
كيف ما فهمت.
يعني أنا عشان أسوي خدمة إلكترونية كاملة محتاج أن ما يكون في توقيع فيزيكال على الأوراق حقت القروض. ف فأستبدلها بخدمة وزارة العدل اللي هي إذا ما أنا بغلطان اسمها ناجز أو
ما في توقيع إلكتروني.
هذا التوقيع الإلكتروني اللي هو عن طريق هذا، بس هذا مقدم إلى الأفراد فقط. إلى الآن شركات owned by single person، الشركة اللي فيها أكثر من واحد أو هذه مؤسسات فردية. المؤسسات الأكبر إلى الآن أنا لازم أخذ توقيع.
المؤسسة يمثلها فرد.
المؤسسة اللي يمثلها فرد هذه أنا أقدر أعطيه.
بس الشركة فيها شركة.
فيها شركة لازم نرجع نضطر إلى أن إحنا نتعامل ورقيا فيها. أشوف أنه فيه يعني في تقدم في الموضوع بطيء جدا، بحكم زي ما قلت أنت أن ترى تمويل الشركات معقد جدا. معقد جدا. ودراسة التمويل، دراسة الطلب نفسه معقدة جدا. هذا لا يعني ان احنا ما يعني ما نتحول فيه الى تمويل الكتروني.
مع الافراد راح شيك عليه، شوف في تقرير سمة اموره تمام، عنده راتب، انطلق. بينما الشركات
في عندنا بيان، الحين في عندنا بيان تعطينا معلومات عن الشركات. زي ما قلت لك احنا عندنا مثلا تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة اونلاين، تقدم أوراقك أونلاين أمنحك التمويل خلال 3 أيام إذا أوراقك مكتملة. سابقا كان 14 يوم ورق.
أو هذه في 20 خط تحت إذا أوراقك مكتملة اللي هي فيها أخذوا.
شوف أي بس عندنا نسبة التمويل اللي اليوم.
بالتعاون مع كفالة قصدك؟
أي بالتعاون مع كفالة وبدون كفالة، يعني إحنا عندنا التمويل بوث الاثنين. بس مثلا اليوم إحنا نتكلم اليوم 70% من قروضنا للمنشآت المتوسطة والصغيرة عن طريق هالبوابة هذه. فكلها أونلاين، فالأوراق ممتازة ومكتملة وما فيها مشاكل وماشي التمويل بشكل سلس وجميل جدا.
حلو. ذكرت موضوع الاستثمار في شركات التقنية المالية ولكم تجربة فيها. دخلت مع شركة اسمها كاشي، بس لو تعلمين نبذة عن وش الشركة هذه وش كان سبب دخولكم معها كمستثمر.
طيب لما تكلمنا عن شركات التقنية المالية قلت لك إن إحنا إذا نشوف نموذج عمل يقدم من شركة المالية وهو متناسق مع توجهاتنا، احنا نفضل ان الشركه الماليه تقوم فيه وحنا نستثمر فيها وتكمل شغلها. كاشي شركه متخصصه بتقديم خدمات ماليه للاطفال، للاطفال خلينا نقول، يعني حتى ما هم بيوث للاطفال.
ما ليش ما تستثمر مراهقين بعد؟
تقريبا المراهقين الى سن خلينا نقول 18 سنه او 16 سنه 17
اي حد ما يعني اي حد ما يطلع حساب ما يفتح حساب بنكي
بالضبط. لا هو يقدر يفتح حساب بنكي بس انت تحتاج خدمات اخرى معها. يعني حتى يعني برامج الرؤيه يعني اللي خاصه بالقطاع المالي وتطوير القطاع المالي تنص على ان نرفع الوعي المالي، نرفع ثقافه الادخار، وجزء من البرامج مخصصه للصغار السن ان نرفع ثقافه الادخار والوعي المالي عندهم من وقت بدري. كاشي متخصصة في هذا الشيء، احنا كبنك ما احنا متخصصين. انا ما عندي قدرة اني اروح الى المدارس واسوق منتج مالي واشرح الى الصغار واحط لهم توتوريالز او ملفات تدريبية واحط له العاب في الاب اذا كملها ياخذ نقاط والنقاط هذه يقدر يصرفها في مكان ثاني. ما هو بتخصصي. بحكم وجود شركة متخصصة وشركة تقنية تقنية مالية موجودة، شفنا أن احنا نستثمر فيها ونعطيهم هذا line of business يبدعون فيه بطريقتهم. هذه باختصار كاشي وسبب دخولنا معهم فيها.
حلو.
وإن شاء الله أن احنا يعني قريب يعني نطلق الآب الخاص فيهم، وبيكون يعني الآباء عندهم قدرة على التحكم في الحساب، عندهم قدرة على أنهم يحطون الفلوس في الحساب، وبنفس الوقت فيه يعني حتى فيه شراكات مع قطاعات حكومية وشبه حكومية أن احنا نحط محتوى في هذه التطبيقات تناسب صغار السن من ناحية الأمور المالية وكيف إثراء معلوماتهم فيها.
إن شاء الله اشتغلنا العملاء منهم صغار.
قلت لك من المتقاعدين إلى الصغار.
لكن مرة قرض. طيب في يمكن ما توسعنا فيها شوي موضوع الخدمات اللي حاليا متميزين فيها مع شركات المتوسطة والصغيرة، يمكن من أبرزها الحسابات الافتراضية. فكرة الحسابات الافتراضية بس للناس اللي ما مرت عليهم قبل كذا، هي ببساطة أنا كشركة عندي حساب بنكي أقدر أعطي أرقام حسابات لعملائي بحيث يدعم فيها مبلغ، بس فعليا المبلغ هذا ينودع في حسابي أنا حساب الشركة. بس من خلال الحلول التقنية المقدمة أقدر أقول للعميل ترى حسابك فيه مثلاً 10 ريال، مع أن 10 ريال هذه بحسابي بس لأنه في ربط تقني في الموضوع هذا، مجرد ما يحول على الآيبان حقه تقنياً أعرف أن العميل هذا حول للآيبان هذا، فأقول للعميل ترى عندك 10 ريال يعني أنا مدين لك فيها وتكون هذه 10 ريال في حسابي، وأقدر أسوي العمليات تلقائياً أربطها مع السيستم عندي. فهذا نظام مطور داخلياً عندكم صح؟
إيه،
عكس بعض البنوك اللي يمكن نستخدم أنظمة خارجية.
شوف نجي لتطوير سواء طور داخلياً أو أنظمة خارجية ما يفرق كثير، اللي يفرق معك هو طريقة تصميمك للمنتج. هو مطور داخلياً.
وش سبب القرار تطوره داخلياً بدل ما
إحنا في قرار اتخذناه يمكن قبل فترة إنه الأشياء اللي إحنا نحتاج فيها سرعة وفيها خصوصية إلى الخدمة المقدمة نبي نطورها داخلياً، لأن في عندنا تحكم في العمل وسرعة في الإنجاز أكثر من أن احنا نروح من خلال شركة تطور لنا الخدمة المطلوبة. الأشياء اللي جاهزة وما تحتاج إعادة اختراع العجلة من جديد ومعروف أنها جاهزة وهي أفضل شيء موجود في السوق، احنا نروح إلى الشركة ونطلب منهم أنهم يعطونا المنتج هذا ونشغله احنا. يعني على سبيل المثال يعني في أشياء لها علاقة مثلا في لها علاقة بالالتزام مثلا. في برامج متخصصة في غسيل الأموال. ما أروح أنا أطور برنامج متخصص في غسيل الأموال داخليا عشان والله ما أجيب شركة، لا أجيب الشركة، هي متخصصة، هي عارفة، عندها خبرة طويلة، ما هي مو مجال اختصاصي أصلا، فأستفيد من هذه الأشياء وأستفيد من خبراتهم العالمية، أروح أجيب الشركة وأطلب منها أنها تنفذ لي وأشرف على التنفيذ وأكون أنا مسؤول عن دعم المنتج في الأخير. الأشياء اللي فيها خصوصية مثل الخدمات المقدمة لشركات التقنية المالية، مثل التطبيق البنكي الخاص فينا، نشوف أن احنا عندنا فريدم أكثر في التغيير. الناس اللي احنا نعتمد عليهم اللي هم رأس المال البشري عندنا مبدعين بشكل كبير لما تجي هذه الأمور، لأنهم يكونون قريبين من السوق، قريبين من الزملاء في قطاع الأعمال، فيفهمون متطلباتهم بشكل أفضل وعندهم قدرة سريعة على التجاوب معهم. هذه تعطينا يعني فرص أكثر في السوق وفرص أكثر مع زملائنا في قطاع الأعمال، يكونون هم مرتاحين. دخولك مع شركات فيها إجراءات طويلة، سواء كان في تعيين الشركة لازم تروح يعني لازم تطرح مناقصة، تختار الشركة، وبعد اختيار الشركة تدخل في مرحلة العقود وتوقيع العقود، وهذه تأخذ فترة طويلة ما تعطيك التفاعل المناسب للسوق. فحددنا بعض المنتجات قلنا حنا هذه نبغاها تكون داخليا لأن احنا نبغى نكون سريعين.
وشي؟
مثل الخدمات المقدمة للتقنية المالية سواء كانت open banking أو services، هذه التطبيق البنكي، تطبيق الشركات.
أطلقوا شيء للمصرفين المفتوحة الآن ولا؟
إحنا من زمان إحنا لايف، من يمكن أول شركة تقنية، تسمح لي أقول الأسماء ولا؟
لا
أول شركة تقنية مالية في المصرفية المفتوحة طلعت شافت النور في السعودية كانت شركة ملاءة وكانت مشتغلة مع البنك العربي. وملاء لي قصة معهم جميلة إذا في وقت قلتها، بس إحنا من زمان أول ناس طلعنا.
بس المصرفية المفتوحة ما يقدر أحد يستفيد من الخدمات هذه إلا إذا كان شركة تقنية مالية مرخصة.
صحيح،
ما أقدر أجي أنا كشركة من خارج القطاع، شركة في أي قطاع ثاني، وأقول أبي لو سمحت في عميل عندي بأخذ بيانات حسابه.
لا ما تقدر،
مهما سويت. ليش؟
طبعا هنا نرجع إلى أن دور البنك المركزي تشريعي مهم جدا لنا. يعني إذا أعطيت أكسس على أحد أو أعطيته صلاحية أنه يدخل وهو مو مصرح له وما مر بالإجراءات اللي تضمن حماية العميل، حماية معلوماته وحماية حسابه، أنت ممكن تدخل في مشاكل يعني كبيرة جدا. وتعرف مجال الأموال مجال خطير أنك أنت تدخل فيه مشاكل، يبدأ فيه غسل أموال، تبدأ فيه جريمة، تبدأ فيه يعني يبدأ يدخل يروح إلى مرحل منحة خطير يعني على.
بس أعتقد في معلومات، وأتمنى يعني البنك المركزي يسمع الحلقة، في معلومات ممكن ناخذها يعني خلنا نقول الشركة التقنية المالية إذا حاول يدخل على بيانات الحساب العميل يقدر يأخذها بشكل كامل، بينما شركة غير مرخصة ممكن يأخذ أشياء عامة، يأخذ مثلا متى فتح الحساب، كم متوسط ممكن المبالغ في الحساب، وإذا كان المبلغ أعلى من كذا وأقل من كذا، ملامح عامة تساعد في رفع الثقة ما بين العميل والشركة يعني مرتبطة في الحساب البنكي. ما أحس فيها مخاطرة.
والله شوف أنا ما أقدر أتكلم عن بالنيابة عن البنك المركزي.
أنا بيتوصلهم بس.
لا هي بتوصل بس أنا وجهة نظري إنها ترى خطيرة. مهما قلت إن المعلومة ما هي بخطيرة إنها توصل إلى أحد، أنا أعتقد إنها خطيرة، لأنك أنت بتدخل في يعني أنا إذا عرفت متوسط حسابك بعرف إنك
أنت انسى المثال هذا. أي شيء ثاني مثلا علمني الحساب البنكي هذا تابع للشخص هذا ولا لا مثلاً، يعني أشياء بسيطة يعني مو حساسة.
أبمشي معك لأن إحنا ترى طالعين من مرحلة احتيال مالي كبيرة، فأبمشي معك في هذه. لو علمتك إنك أنت في البنك الفلاني وبعد شوي جتك مكالمة من محتال قال لك معك البنك الفلاني وأنت حسابك في البنك الفلاني وأعطاك معلومات خلتك أنت تثق إنه فعلاً جايك من البنك الفلاني وبديت تفصح أنت عن هذا وارتكب جريمة مالية معك واحتيال مالي وأخذ منك فلوس، بروح حاسب مين؟ بروح أتابع مين؟ ضروري إن المنظومة المالية تكون تحت تشريع. الإجراءات ترى يمكن في ناس
تعبوكم محتالين ها؟ تعبوكم
والله تعبوا الناس كلهم يعني أتعبوا الناس كلهم صراحة.
أخذت إحنا ضعفنا كلها على رأسنا بالأخير في التشديد بالتشريعات الإضافية.
شوف التشديد كان له يعني له وقته ومتطلب ضروري، لأن صراحة ما كان في وعي مالي في أو وعي عند العملاء في وش المعلومات اللي ممكن تقدم ومتى البنك بيتواصل معك. شفنا حالات صراحة يعني ما كانت يعني العميل أعطى كل شيء، منح كل شيء، واكتشف بعد 10 أيام، يعني قعد 10 أيام يمنح إلى إلى المحتال هذا كل شيء، بعد 10 أيام يكتشف أن حسابه فضى. البنك المركزي ما قال هذه خطأ العميل، حملنا احنا مسؤولية، قال مهما كان خطأ العميل انت عندك مسؤولية انك تحمي عميلك،
تضطر تشدد الاجراءات،
تضطر انك تحط هذا. طبعا هذا لا يعني ان احنا بنخلي يعني بنستمر بالاجراءات المشددة بالطريقة اللي هي موجودة فيها، بس على الاقل اليوم فيه اجراءات قاعدة تدرس بحيث أن احنا نرجع نسهل إلى العملاء، بس بنفس الوقت ما نقع في نفس المشاكل مرة أخرى. فهذا جانب يخص البنك المركزي. في جانب ثاني مهم جدا، فإني أنا ما أقدر أتيح بيانات العملاء لأي شخص وبدون أن الشخص هذا يكون خاضع إلى التشريعات البلد بطريقة صحيحة. الآن فيه نظام حماية البيانات الشخصية صدر من مرسوم ملكي يلزمنا أن احنا نحافظ على سرية البيانات العملاء، فما نقدر احنا نمنحها إلى أي شركة موجودة بس لأنها شركة. لازم الشركة برضو هذه تكون داخلة في إجراءات نضمن برضو حتى سرية المعلومات اللي راحت له، بحيث أنه إذا حصل أي تسريب إلى هذه المعلومات والعميل تضرر ويرغب في اللجوء إلى القضاء أو إلى الجهات المسؤولة لأخذ حقه، يعرف وين يأخذ حقه. يعني البنك المركزي والجهات المشرعة الثانية معها كل الحق من وجهة نظري في أنها تطلب هذه الإجراءات. أنا على المستوى الشخصي ضد أنها تكون مفتوحة إلى أي أحد،
حتى لو تم تطبيق الإجراءات هذه بدون ما الشركة تتحول إلى شركة تقنية مالية مرخصة.
هذا شيء عادي يرجع للمشرع. إذا طبق الإجراءات وفيه جهة تشريعية تسمح له سواء كانت البنك المركزي أو أحد ثاني،
لأنه مفيد جدا صراحة. يعني تقدر حتى تسوي فيها الإجراءات إعرف عميلك بتكلفة أقل بكثير، يعني بدل ما أخلي العميل يجي عندي على سبيل المثال لو أنا شركة من شركة تقنية مالية وأحاول أتحقق منه من أكثر من جهة، أتحقق منه بس في عن طريق حسابه البنكي. خلاص أنا أعرف إنه هذا إذا عنده داخل حسابه البنكي فأنا أعرف إنه أقدر أثق فيه إنه هذا العميل. كيف شلون بدون ما نشوف يعني هل تطلع بين الحساسة ولا، هذا موضوع أكبر.
في مجال اليوم في الساند بوكس إن إحنا نسوي كل شيء بدون ما يكون عندك الرخصة. أنت الساند بوكس موجود عشان تجرب كل هذه الأشياء وممكن ما يتطلب منك رخصة. طبعا القرار راجع للبنك المركزي فيها، بس الساند بوكس اليوم موجود أو اللي هو
البيئة التجريبية
موجود لتجربة هذه الأفكار كلها. فما أعتقد أنه فيه مشكلة في التجربة، والبنك المركزي رحب في التجربة، وحيانا يعطيك حتى ليميتد أو فترة معينة مع أكسس معين، ويطالبك بتقارير عشان هو يراجع ويبدأ يخلق تشريعات تناسب الموضوع. وهو خلق إلى هذا الشيء، يعني وجد البيئة التجريبية اللي موجودة وجدت إلى هذه الأفكار.
بدي قبل ما أختم معك لو تعطيني نبذة بس عن كيف تغير القطاع البنكي من، خلنا نقول، من يوم ما بديت تشتغل مع البنك إلى اليوم، وأيضا ناخذ يعني رأيك على توجه المستقبلي خاصة مع دخول البنوك الرقمية.
شوف، القطاع البنكي مثل كل القطاعات اللي موجودة اليوم في السوق في تغير كبير حصل خلال، يعني بعطيها 20 سنة اللي مضت. يعني أتذكر أن عدد الناس اللي يزورون الفروع عندنا، عدد العمليات المنفذة عن طريق الفروع كان رقم مهول. اليوم نتكلم على نسبة ضئيلة جدا، يمكن ما تمثل، يمكن 95% من عملياتنا المالية تنفذ عن طريق الأونلاين والتطبيقات. 5% فقط اللي تنفذ عن طريق الفروع. فهذا تغير.
وش السبب انه ما زال في 5%؟
شوف، التحول الرقمي والتقني اللي حصل، والثورة التقنية اللي صارت في الخدمات، ووعي العملاء الى وبركز على وعي العملاء، ووعي العملاء الى وثقتهم في الخدمات التقنية المقدمة. ليش أقول وعي العملاء وثقتهم؟ عندنا أمثلة مثلا في بعض الأنواع من القروض، اليوم العميل يجينا في الأونلاين يقدم يشوف كم يطلع له، بعدين يكنسل ويجي يزور الفرع. تكلم العميل تقول ليش، يعني ليش ما كملت؟ يقولك والله مبلغ كبير، أنا ما مستحيل أبضغط الزر أو
ماسك بيده.
فما زال الثقافة هذا والثقة، هذه ترجع للثقة، ترى الثقة والثقافة هذه ما زالت في بعض الأشياء لا يحس إنه لازم يجي للفرع ويشوف موظف قدامه يتعامل معه ويسأله يمكن أكثر من سؤال. وهذه إحنا قاعدين نحاول نقدم لها حلول تكون يعني تقنية تساعد في إنك أنت يعني تسد الفجوة هذه. بس هذا تغير كبير، يعني العملاء اللي كانوا أول ما عندهم، كنا أول نعاني إن إحنا نحاول نقول للعميل سجل أونلاين، حط لك يوزر أونلاين، استخدم حساب خدماتنا أونلاين، كان فيها صعوبة. اليوم تكلم على ارتفاع بنسبة تقريبا 40% من العام إلى السنة هذه في عدد الناس اللي يشتركون عندنا في الأونلاين. فيه توجه كبير إلى هذا، وتلاحظ الضغط يجينا من الفيدباك اللي يجي من العملاء، يعني رأي العميل في الخدمة المقدمة لما يجي يتكلم على شيء، يجيك أحيانا فيدباك يعني يخليك أنت تغير تطبيقك بسبب العميل هذا، لأنه فعلا صارت له، يعني صار له مشكلة في
رحلة العميل. على مستوى قطاع الأفراد في تحول كبير نحو الخدمات الرقمية
جدا.
قطاع الأعمال وش الأشياء؟
قطاع الأعمال أشوف أنه يعني من وجهة نظرنا أو من البنك من عندنا، الحلول المالية متقدمة جدا، تطورت. طبعا أنا أعطيتك الهيستوري أنه إحنا من 2010 إحنا نقدم حلول مالية، وهذه متطورة معنا قاعدة يعني تتطور بشكل أكثر وأسرع الآن. يظل قطاع الشركات يعني متطور، يعني يتطور لكن بشكل بطيء جدا مقارنة بغيرها من القطاعات. وهذا أرجع يعني البنوك يمكن تكون مقصرة فيه شوي، بس برضو حتى المنظومة كاملة ما زالت إلى الآن ما هي بجاهزة أنها ترتقي بالقطاع بالشكل اللي ارتقى فيه قطاع الأفراد. ولكن
وش اللي ناقص في المنظومة حاليا؟
شوف، الترابط والتكامل، يعني ما زالت الآن ونشوفها قاعدة يعني تتحلحل الأمور بشكل، يعني ما زالت فيه أشياء خدمات كثير اللي هي تساعدك على أنك أنت تقدم خدمة موثوقة إلى العميل ما هي موجودة، سواء كانت معلومات الشركات، الموافقات حقت الشركات، التوقيع الإلكترونية للشركات إلى آخره، هذه كلها ما زالت غير موجودة. يعني لما نجي نتكلم على حتى يعني أحيانا الشركة تقول لك أنا أبي تمويل لأن عندي المشروع الفلاني أو عندي، هذه كلها مين مربوطة ببعض. فأنا ما أقدر أقدم خدمات متكاملة إذا ما في منصات اليوم قاعدة تقدم كل هذه الخدمات، وأنا أقدر أوصلها بشكل سريع وأغير نموذج العمل وأطوره.
هذه متعطلة حاليا لأن ما في شركات تخدمها، ولا ما في تشريع ممكن يخدم يمكن الشركات هذه من أنها تخدم ال...
والله شوف أنا ما أعتقد أن عندنا قصور في التشريعات، يعني ما أعتقد،
لازم تقول كذا.
لا والله لا لا لا، لأني ما يعني يعني التشريعات سباقة أنا من وجهة نظري، يعني 20 سنة في القطاع المشرع، وما أتكلم بس عن البنك المركزي، بس بركز على البنك المركزي، ترى سباق. يعني البنك المركزي يعني اليوم مدى على سبيل المثال هي انيشيتيف من البنك المركزي. من فيه اليوم في العالم عنده بطاقة خاصة فيه تستخدم داخل البلد؟ ترى قليل جدا. الكل يعتمد على شركات أخرى، بس احنا عندنا لوكال براند مستخدم وقصة نجاح كبيرة. البنك المركزي كان سباق فيها. يعني في أمثلة كثير، البنك المركزي كان يدعونا كبنوك ويطالبنا أن احنا نشارك ونستثمر في أفكار بعضها نجح بعضها ما نجح. يعني سداد أيضا ترى قصة نجاح عظيمة. يعني أنا أقولها، كنا نروح نزور نشوف مؤتمرات خارج البلد، يعني قبل، يعني شوف احنا الحين نبغى نتطور أكثر، بس أو يعني على وقتنا أول على وقت سداد كان كنا نروح نشوفهم نقول هذول إيش يتكلمون عنه، حنا وين وهم وين. يعني من ناحية الخدمات المقدمة من البنك المركزي ترى كان سباق. الآن نحتاج إلى قفزات أكبر وأكبر.
حلو، في أحيانا نكون بصراحة في أشياء زي مدى إنجاز عظيم جدا. في أشياء أخرى مثلا من وجهة نظر الشخصية زي سريع مثلا ما أعتقد أن تنفذ بطريقة يعني الأمثل، خلنا نقول. ما أدري هل المشكلة من البنوك ولا المشكلة من
طبعا سريع تغير اسمه الآن، سريع هو الـ 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 الحوالات الفورية اللي قاعدة تصير. أنا أتوقع هذا تغيير يتماشى مع اللي أنت تقوله، إذا سريع السابق القديم كان معقد وصعب وكذا، فسريع الجديد ترى مختلف تماما.
والحوالات كان سريع جديد مثل
اللي هو اللي يسموه IBS اللي هو الحوالات الفورية اللي تستخدم رقم جوالك، اللي
هو هذا هو المعرفات والأمور هذه المتعلقة فيها معقدة.
شوف
ما هي زي مثلا تكلم عن زي شركات التقنية المالية اللي خلاص حط رقم جوالك قضينا، لا في رقم جوال تربطه كل بنك له رقم جوال مختلف، وبعدين في حد لازم تروح بعض البنوك يعطيك الحد كامل من البداية، وبعضهم لا يعطيك صفر ولازم تروح ترفع الحد.
ترى هذه لها علاقة بالاحتيال. أول كانت محطوطة بشكل صحيح، بس بعد الاحتيال المالي تغيرت هذه. بس أرجع إلى أنك أنت عملية الربط، هذه كلها أشياء بسيطة تتغير مع الوقت، لكن أحيانا أنت مجبر على أشياء. أنا ما أعرف رقم جوالك في أي بنك، أنت ممكن عندك أكثر من رقم جوالك.
مرتبط موضوع الاحتيال أنه ما أعلمك وش حساباتي،
لازم أخذ منك معلومات شوي تكون يعني أكثر من معلومة عشان أتأكد أنك أن
قربتها فضفضة.
بس أنا أعتقد أن هذا تحول جيد. الانفتاح اليوم على شركات تقنية أيضا تحول جيد. فأرجع إلى أنه المشرع قد يكون عنده أحيانا قصور، قد يكون هذا أي عمل طبيعي، ولكنه سباق دائما في أنه يحاول أنه يعني يوجد التشريعات المناسبة للخدمات المطلوبة أو اللي يحتاجها البنك.
دخول البنوك الرقمية وش توقع بغير؟ الحين في أكثر من بنك رقمي تم التصريح له، وانت تقول انه الحين العربي او ان بي عشان نزل علينا حق التسويق بنك رقم ايضا، فوش وش تعتقد الفرق بيكون بين
وبين؟ شوف الفرق الاساسي والجوهري من وجود كل هالبنوك هذه هو الخدمه المقدمه للعميل. اعتقد ان كل هذه البنوك الموجوده ستساهم في اثراء تجربه العميل وتقديم خدمات ماليه رائعه الى العملاء. في النهايه البنوك في العالم كلها واحد، تقدم خدماتها يعني مورور لس يقول نفس الخدمات. يفرق العميل كيف أنت تقدم الخدمة للعميل وجودة الخدمة واستمرارية الخدمة للعميل وتنوعها وشمولها. يعني هذا اللي يفرق. إذا احنا نتكلم على AMB as a digital bank، صحيح احنا من سنتين يعني يمكن بدينا نغير الهوية حقتنا، نتماشى مع المتطلبات الحالية بقيادة أبو عبد الله الله يمسيه بالخير، أستاذ عبيد الرشيد، واللي ضغطنا كثير. يعني السنتين كانت سنتين عن 20 سنة ترى. يعني صحيح أني أنا عمري 20 سنة أو 19 سنة في البنك، بس السنتين الأخيرة كانت شيء مختلف تماما. يعني علينا ضغط كبير أن احنا نحاول نواكب مجريات السوق، نحاول نقدم خدمة تليق باسمنا وتليق بتطلعاتنا اللي احنا رسمناها في تغيير هويتنا.
الهوية القديمة ما كانت ماشية مع جودة الخدمة أبدا.
الهوية القديمة لها وقتها ولها زمانها، الآن زمن جديد. يعني شوف جودة الخدمة ترى يعني أجين يعني كل شركة تمر أحيانا بمراحل. ما كنا سيئين بس ما كنا أفضل ناس. اليوم علينا ضغط كبير أن احنا نكون الأفضل.
إيه لا ما إيه ما, ما, ما تفهمني غلط. إيه 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 كان مرتبط أكثر بالصورة النمطية للبنك أكثر من الواقع
اللي صحيح صحيح. وعشان كذا احنا نحاول الحين يعني نغير الهوية. هو شيء طبيعي في الشركات، كل ما تغيرت يعني استراتيجية الشركة، تغيرت توجهات الشركة، تحاول ترسل للعملاء الرسالة هذه عن طريق تغيير هويتها وتغيير خدماتها. يعني الموضوع مو بموضوع تغيير هوية، يجب أن يتماشى تغيير الهوية مع خدماتنا المقدمة للعملاء. وهذا الضغط اللي قاعد يصير علينا اليوم بشكل كبير، يعني الزملاء الله يعطيهم العافية كلهم جميعا، نرجع ونقول هم رأس المال البشري، هم اللي وراء كل هذه يعني الأشياء اللي تشوفونها بشكل جميل والأشياء اللي تشوفونها ميب زينة إن شاء الله نحن بنعدلها، بس إحنا المسؤولين عنها.
الله يعطيك العافية عبد العزيز، استمتعت اليوم باللقاء معك.
الله يرضى عليك، طول بعمرك. شكرا، أنا استمتعت. وإذا في وقت أنا ودي أشكر شركة ثمانية ممثلة بسوالف بزنس والبرامج الأخرى الزميلة لكم، يعني قاعدين تثرون تجربتنا وهذا شيء إحنا كنا نفتقده. أنا سرد القصة أو الستوري تيلينج موجود وكلتشر موجود في يعني في أماكن خارج السعودية، ما هو موجود بشكل مكثف في السعودية في السابق، وكنا نفتقد إلى هذه الخبرات أنها تنقال. يعني كتاب حياة في الإدارة إلى الوزير غازي القصيبي الله يرحمه ثري جدا، أنا بالنسبة لي أنا تعلمت منه كثير. كنت وفي أكثر من كتاب مثله، بس عدد الكتب قليل، عدد الناس اللي عندها استعداد تسوي كتاب قليلة، والعصر اليوم تغير. البرامج هذه جدا رائعة، نسمعها مع زحمة الرياض بالطريق، نسمعها وحنا في النادي، نسمعها وحنا نتمرن. يعني شاكر لكم، والحقيقة أنها يعني شيء جدا عظيم، أتمنى أنكم تستمرون عليه.
والله يعطيك العافية، وأبادلك الشكر أيضا على سعة صدرك وعلى ظهوركم معنا في البرنامج سواء لك أو للبنك، لأنه فعلا يعني من أحد الصعوبات اللي نواجهها بجميع البرامج في ثمانية هو نحصل على فرص اللقاء مع الجهات، لأنه عادة أو جهات رسمية يعني سواء بنوك سواء جهات حكومية، لأنه دائما في ذاك الجانب التخوف من الظهور الإعلامي أنه لا أخاف أنسأل سؤال ما أعرف له، أخاف يصير كذا، أخاف أطلع بشكل سيء. قليل جدا الجهات اللي فعلا مستعدة تطلع وتكلم وتفيد الناس، بحيث الناس يكون عندهم اطلاع على وش قاعد يصير في السوق، وش الفرص اللي موجوده، وش الخدمات اللي ممكن يستفيدوا منها. فشكرا لك.
الله يعافيك، كبد دبرك الساعات، وان شاء الله نحن نكون مفيدين واثرينا اللقاء، وان شاء الله للمستمعين والمشاهدين يستفيدون منه.
ما قصرت، شكرا لك.
شكرا، هلا والله.
قبل ما تقفل الحلقه، اتمنى اذا عجبتك تشاركها مع اللي حولك وتقيمها بتقييم ايجابي سواء في اليوتيوب او في ايتونز، واذا كان عندك ملاحظات عنها يا ريتك تشاركني اياها سواء على ايميل البرنامج sualif@8.com أو حتى على حسابي في تويتر @dubayan. شكرا لمتابعتكم، وشكرا لعبد الملك آل سعيد في إعداد الحلقة، ياسر الغانم في إدارة التصوير، في الإضاءة غالب محمد ومساعده ياسر كدشة، في الإخراج الإبداعي وهاب موسى، في الإخراج الفني مجد القرشي، في الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، في التحرير مرام الضبيبان، في التجهيز عبد المجيد عمر وعبد الله بالفقيه محمد عبد العزيز، أو في الإنتاج التنفيذي رزان دهيثم. هذا بودكاست سوالف بزنس، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.